نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة السبت الخامس من شهر ربيع الأول من عام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر من عام 14 و2000 للميلاد. أيها الأفاضل، كما أشار أخي المقدم وفقه الله إلى أن الأنبياء من حيث الأصول متفقون، لكن ثمة ما يعني تتفرد به كل شريعة من الشرائع ببعض المزايا التي لا توجد في غيرها، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني مثل الإخوة لأب الذين اختلفت أمهاتهم، فالأصل واحد لكن اختلفت الأمات أو الأمهات بناء على ما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى في تفاوت الشرائع مراعاة للزمان ومراعاة للمكان، ولكن ثمة أصول اتفقوا عليها، والقرآن الكريم أشار إلى هذا الاتفاق بصور كثيرة، فأحيانا ترد حكاية الاتفاق بالصور الكلية المعروفة أو الأدوات التي تدل على الشمول والعموم، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلى آخر تلك الصور التي سنشير إلى بعضها بإذن الله تعالى. أول هذه المواضع أيها الإخوة الكرام التي اتفق الأنبياء عليها في القرآن الكريم أنهم رضوان الله عليهم وأنهم صلوات الله وسلامه ورضوانه عليهم كانوا يعلمون أن العبودية لله عز وجل باقية ما بقيت الأنفاس، فلا حد لعبودية الله عز وجل، لا يوجد هناك مرحلة من مراحل التكليف يتوقف فيها الإنسان عن العبادة لله عز وجل، بل العبادة مستمرة وباقية ما دام في الروح، ما دام في الجسد روح تتردد. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى إيش؟ يأتيك اليقين. وأخبر الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام فقال عنه سبحانه: وأوصاني بالصلاة والزكاة إيش؟ ما دمت حيا. إذن نفهم بهذا أن هذه من المواضع ومن الحقائق التي أثبتها القرآن الكريم، وهي ترد بوضوح على بعض أولئك الذين وقعوا في الخطأ العظيم حينما ظن بعض غلاة بعض الفرق الضالة المنحرفة أن الإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل يرتفع فيها التكليف عنه. لو ارتفع التكليف عن أحد لارتفع عمن؟ عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أعظم الأصول التي اتفقوا عليها هي قضية الدعوة إلى التوحيد الذي بعث الله عز وجل لأجله الرسل، ولأجله أريقت الدماء وفارق أتباع الأنبياء ديارهم وأنفقوا أموالهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أيضا من مواضع اتفاقهم، من المواضع التي اتفق عليها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، اتفاقهم على إقامة الصلاة، وكذلك أيضا على إيتاء الزكاة، وإن كانت تفاصيل الزكاة قد يقع فيها شيء من الاختلاف تبعا لما تقتضيه كل شريعة، لكن أصل إخراج شيء من المال هذا موجود في الشرائع كلها، فهم متفقون على الصلاة ومتفقون على الزكاة ومتفقون على الصوم ومتفقون على الحج. أما الصلاة فأمرها ظاهر، قال الله عز وجل عن نبييه ورسوليه موسى وأخيه هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة. وكذلك أيضا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم سأله موسى عما فرض الله عليه، فأخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة، فلم يقل موسى ما هذه الصلاة؟ لا، بل قال إني بلوت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالصلاة موجودة في كل الديانات السابقة. أما الزكاة فقد قال الله عز وجل عنها وعن الصلاة لما ذكر الله تعالى الأنبياء في سورة الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أما الصوم فكما تعلمون في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو فرض على جميع الأمم التي سبقت. نعم قد يختلفون في بعض التفاصيل، هذا كما أشرت موجود، لكن أصل الصيام متفق عليه. أما الحج فقد قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بل إن بعض العلماء يرى أن أصل وضع البيت وضعه آدم، وإنما إبراهيم أقام إيش؟ أقام بنيانه. وبغض النظر عن رجحان هذا القول من عدمه، إلا أن السنة دلت على أن جمهرة كبيرة حجت هذا البيت من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال مرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى الحج، قال: كأني أنظر إلى موسى حاجا وكأني أنظر إلى يونس بن متى. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ليحجن هذا البيت عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنين لهما، يعني يكون قارب بين الحج والعمرة. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيأتي هذا البيت أيضا ويحجه. أيضا من المواضع التي اتفق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو موضع في الحقيقة يعني تنكسر له القلوب وتخضع له النفوس حينما يتذكر الإنسان هذا المقام منهم صلوات الله وسلامه عليهم، فينظر إلى نفسه بحسرة وأسى. ذلكم أيها الإخوة هو مقام خوف الذنوب وخوف التقصير في حق الله تبارك وتعالى وفي جنبه سبحانه. يقول الله عز وجل عن الأبوين حينما أنزلهم الله بعد أن أكل الشجرة ومضى قدر الله في ذلك، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر إلى هذا التضرع وإلى هذا التألم، فاعتراف بالذنب ثم سؤال للمغفرة ثم إخبار بأنهم إن لم يغفر لهم الله فإنهم سيكونون من الخاسرين. وكذلك نوح لما سأل ربه عز وجل أن ينجي ابنه الذي مضى قدر الله عز وجل عليه بكفره، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ قال: يا رب، حاول أو أراد أن يفاصل. لا، مقام الله في قلوب الأنبياء أعظم من أي مقام، لا مقام زوجة ولا والد ولا ولد. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين. انظر كيف التطابق. موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل النفس التي لم يؤمر بها لم يستكبر ولم يعاند، بل حتى لما قال له فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت، ما قال: أبدا ما فعلت شيء ولا أنا كذا، لا، قال: فعلتها إذن وأنا من الظالمين، مخطئ. قال حينما قتل القبطي: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وكذلك أيضا لما رجع إلى قومه ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل وعاتب أخاه هارون ذلك العتاب العظيم، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما وقع من يونس ما وقع حينما ذهب وترك قومه دون أن يستأذن من ربه بسبب غضبه عليهم، قال الله عز وجل بعد أن قدر عليه الركوب في السفينة والمساهمة فيها بالقرعة ثم ابتلاع الحوت له، قال: في وسط الحوت في ظلمة البطن وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمعتها الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد نعلمه لكن لا ندري أين مكانه. فأخبرهم الله عز وجل بمحله وموضعه، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: ما من إنسان يصاب بكربة أو يكرم بكربة فيدعو بدعاء أخي يونس إلا فرج الله عنه. هذا موضع عظيم أيها الإخوة. كم نخطئ وكم نذنب وكم يقع منا من تقصير وكم يقع منا من إسراف على النفس في ذنوبنا ومعاصينا، ومع ذلك تجد بعضنا يسوف ويرجع التوبة وأنتظر حتى أكبر، أو أنتظر حتى يأتي رمضان، أو أنتظر حتى تأتي مناسبة معينة. من يضمن لي ولك أننا سنعيش إلى تلك اللحظات؟ من عظم وقار الله عز وجل في قلبه ندم فور معصيته، هذه حقيقة. من عظم وقار الله عز وجل في قلبه ندم وأكل قلبه الندم منذ أن يقع من المعصية. كلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن الإشكال ما هو يا الإخوة؟ أن نترك الذنب على القلب ثم يأتي ذنب آخر وثالث ورابع حتى يستمر القلب والعياذ بالله هذا الذنب فتثقل عليه التوبة، أو ربما تأتي بعد ذلك توبة ضعيفة. فمن أراد أن يتأسى بهؤلاء الخيرة من خلق الله من الأنبياء والرسل فعليه أن يبادر فور وقوع المعصية، وليقول بلسان الحال والمقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لعل الله أن يقول فغفر له مباشرة. قل كما قال يونس بن متى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن مواضع اتفاقهم عليهم صلوات الله وسلامه أنهم كانوا لا يأخذون أجرا على دعوتهم إلى الله عز وجل، كانوا يبلغون الدين ويبلغون الرسالات، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، كانوا يفعلون ذلك لأنه واجب عليهم لا يأخذون عليه أجرا. قال الله عز وجل عن جمهرة من الرسل: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ومن المواضع أيضا التي اتفق عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتفاقهم على سنة الزواج وطلب الولد. وهنا قد يقول قائل: ما قيمة ذكر هذه القضية وهي قضية فطرية ليست مختصة بماذا؟ بالأنبياء والرسل، هذه حاجة فطرية، حتى الحيوان يعني يتزاوج فيما بينها. والجواب هو أيها الإخوة أن ثمة معنى، وهو أنك تنظر إلى أي شيء ذكره الله في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن لذلك دلالة ومغزى. فكونه حاجة فطرية هذا أمر معروف، المسلمون والكفار كما قلت والحيوانات كلها تتزاوج، لكن الفرق أيها الإخوة أن المؤمن إذا قرأ أمثال هذه الآيات يحتسب جانب التأسي والاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الفرق، أن المؤمن يعيش العبودية لله عز وجل حتى في الأمور العادية، بل في الأمور الجبلية. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حينما يأتي شهوته، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة مفطور عليها ها ويكون له عليها أجر؟ قالوا: أرأيتم، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: فكذلك. فما ظنك لو أن الإنسان حينما يتزوج لا يتزوج فقط بالداعي الفطري، بل يتزوج بالداعي الفطري، ويتزوج وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويعلم أن الأنبياء والرسل كانوا كذلك. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حتى إن بعض أهل العلم استنبط من ذلك استنباطا مليحا، فقال إن في هذا دلالة على أنه لا يوجد في الأنبياء عقيم. وجه الدلالة أن الله قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذه من أعظم البركات، أن يرزق الإنسان، أن يرزق الله تعالى الإنسان ذرية، وتتم النعمة بأن تكون ذرية إيش؟ صالحة طيبة. ولهذا انظروا، قال الله عز وجل عن قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني. ولهذا يا إخوة، وهذه استطرادية لا بأس بها، كثير من الناس يسأل: أيجوز لي أن أقول يا رب ارزقني ذكرا، يا رب ارزقني أنثى؟ فنقول له إن من قرأ القرآن عرف الأدب في هذا والأكمل، بأن يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة. زكريا عليه السلام لما دعا الله عز وجل بالذرية دعا لمعنى شريف، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي
كانت امرأتي عاقرة
فهب لي من لدنك ماذا؟ وليا. شوف الهمة العالية، ما هو فقط طلب ولد لأجل أن يحفظ النسب كما يقولون كذا، لا، همم عالية. امرأة عمران دعت الله عز وجل فقط بالذرية؟ لا، قالت هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذ تمام النعمة أن ترزق بذرية طيبة ترى نفعهم وأنت حي، فضلا عن أن ينفعوك بعد وفاتك، فتجد فيهم الثمرة والنعمة والغبطة، ولعلهم أيضا يصلونك بعد موتك فيكونون من الولد الصالح الذي يدعو لك. كذلك أيضا من المواضع التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء أنهم جميعا ما من نبي أرسل إلا وقد لقيه من الأذى في سبيل دعوته ما لقي، وهم على درجات في ذلك. قال الله تبارك وتعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى متى حتى أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه سنة ماضية، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك أيضا من المواضع التي ذكرها الله عز وجل اتفاقا عنهم أنه لا يبعث نبي إلا ومعه آية تدل على صدقه، لأن كثيرا من الناس لا يصدق، وقد تكون واحد يقول أنا نبي، طيب أثبت لنا أنك نبي. قال الله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة، نعم، قال الله تعالى ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما مثله يؤمن عليه البشر، يعني يكون له آية تدل على ماذا؟ على صدقه، لأن الناس في الاستجابة والتصديق ليسوا على درجة واحدة، فيحتاجون براهين تثبت ماذا؟ الصدق. وهنا نبي الله عليه الصلاة والسلام أتى بآية القرآن التي كانت من جنس الآيات أو من جنس البلاغة التي كانت بلغت أوجها في مبعثه عليه الصلاة والسلام عند العرب، فتحداهم الله أن يأتوا بماذا؟ بالقرآن، بعشر سور، بسورة من مثله، ما استطاعوا، فصارت هذه الآية. بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتعنتهم بعث الله موسى معه بتسع آيات، ومع ذلك كثر فيهم العناد والجدال، وحتى هلكوا في التيه في سيناء، ومات موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام في تلك الفترة، فجاء الجيل الذي غزا بهم يوشع بن نون، ففتح الله عز وجل عليهم بيت المقدس. كذلك أيضا من أعظم صور الاتفاق وأجلاها بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يعني يحملون هم الدعوة حملا عظيما، وكانوا غاية في الصبر، وكانوا غاية في البذل. قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا، نعم، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال الله عز وجل مبينا عن طبيعته في تحمل أعباء الدعوة إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، بل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، مع أن الأذن لا تحتمل إلا أصبعين، لكنها كناية والعياذ بالله عن شدة صممهم وإغلاقهم لآذانهم، لا يريدون أن يسمعوا شيئا، واستغشوا ثيابهم حتى يريدوا أن يقطعوا كل وسيلة يصل منها صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لكن لا فائدة. قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيضا من أعظم المواضع التي ذكر الله تعالى فيها اتفاق الأنبياء أنهم أعظم وصف يتصفون به كونهم عبيدا لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال الله عز وجل في وصف أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال الله عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال الله تعالى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أو وصفه بالعبودية في أشرف مواضعها، أما الموضع الأول ففي موضع التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه بالعبودية في مقام التحدي، قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه تعالى بمقام العبودية أو بوصف العبودية في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ورابع المقامات الشريفة في مقام الإسراء من أرض المقدس في فلسطين إلى أن عرج به في مقام المعراج، حين عرج به من بيت المقدس إلى السماء العليا، بل إلى ما فوق السماوات السبع، حتى خاطب الله سبحانه وتعالى دون واسطة. كذلك أيضا من المواضع التي اتفق الأنبياء فيها أنهم كانوا يأمرون أقوامهم بتقوى الله عز وجل. اقرأوا سورة الشعراء في 10 مواضع تقريبا، كل نبي من أمته يقول: فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك أيضا من مواضع الاتفاق أنهم كانوا قوما شاكرين عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن خليله إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكذلك أيضا يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. يحثون أقوامهم على ماذا؟ على القيام بعبودية الشكر. وختاما أيها الإخوة، من أشرف المقامات التي قامها وعاشها هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال الله تعالى عن هؤلاء الصفوة في سورة مريم بعد أن ذكر جملة منهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان عمر رضوان الله عليه إذا قرأ هذه الآية قال: هذا السجود يعني سجدنا، لكن أين البكي؟ أين البكاء؟ وهذا المقام أيها الإخوة من أعظم المقامات التي وفق لها العبد. والبكاء هنا قد لا يتأتى في كل لحظة، لكن البكاء هنا البكاء المطلوب والحقيقة بكاء القلب، البكاء الذي يجعل القلب لينا. إذا سمع آيات الله شعر بخضوع، شعر بذل، شعر برهبة، وشعر بسكينة، وشعر بخشية، لا كأنه يقرأ أي كلام ولا كأنه يسمع أي كلام، لا، هو يحذر أن يجانب هذه الحال. والإنسان إذا حاسب نفسه على هذا المقام أيها الإخوة فسيجد أن عندنا إلا من رحم الله تقصيرا عظيما وشديدا. كم تمر بنا الآيات، ربما والله أقول قد يختم بعضنا القرآن كاملا ولم تدمع له عين ولم ينق له قلب. والقارئ هنا على خير، لكن يا أخي انتقل من هذا الخير إلى ما هو أعلى منه. كيف تقرأ أكثر من 6000 آية، كل آية منها لو نزلت على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، ومع ذلك لم يحرك فيك ساكنا. أقصد من جهة زيادة الإيمان، رقة القلب، إن كان عندك معصية تركتها، إن كان عندك تقصير في طاعة كنت تركتها تفعلها. هذه الدعوة أو هذا الوصف الذي ذكر الله به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وصف يجعلنا نخجل أيها الإخوة، ونستحي من تقصيرنا مع تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من قصر منا في التلاوة فليقبل، ومن كان يتلو لكنه لا يلين قلبه أو لا تدمع عينه أو لا يظهر عنده أي أثر من آثار الخشية فليعد النظر في طريقة قراءته، لأن الله عز وجل يقول عن كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يثنى فيه الوعد والوعيد والخوف والرجاء والجنة والنار وهكذا، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يظهر أثر الخشية على جلوده. ثم إذا سمعوا الوعد، إذا سمعوا الرجاء، إذا سمعوا ما يطمئن النفس، ثم تلين جلودهم بعد أن كانت مقشعرة وقلوبهم إلى ذكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي هدانا لاتباع هذا النبي الكريم وأكرمنا برسالته، أسأله جل وعلا أن يرزقنا اتباع سنته ظاهرا وباطنا، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا عليها، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يوردنا حوضه، وأن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على صفوة خلقه وخيرته منهم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.